قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ إخوتي، لقد عاهدت ربي قبل أن آتي إلى هذه الحلقة أنني لن أجعلها مناحة على أمي. أسأل الله أن يرحمها ويرحم موتى المسلمين رحمة واسعة، ولا أن أجعلها مجلس عزاء، ولكني أحب أن أبدأ بشكر واجب. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فأشكر الأمة، أمة الإسلام جمعاء، إخوتي المسلمين وأخواتي المسلمات، شكر الله لكم، عند الله جزاؤكم. قد أحسست بوقفتكم وشعرت بدعائكم وانتفعت ببركاتكم ولطف الله بي بفضل دعواتكم. أنا أحبكم في الله وأعتقد والله شهيد بيني وبينكم أنني أعتقد أن حبي لكم في الله أقل مما تستحقون، ودعائي لكم في كل المواطن التي أحبها، والله يعلم أنني في كل حج أو عمرة أو جوف ليل أو سجود أشرك إخوتي وأحبتي في الله في دعائي، ولكنكم تستحقون مني أن أبذل أكثر من ذلك، فأستغفر الله من تقصيري في حقكم وأتوب إلى الله من عجزي عن شكر نعمته علي. ثم مباشرة أدخل في فضفضة وفي السيرة، في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن أحمد الله إليكم أنني في نعم أعجز عن شكر ذرة منها. أسأل الله أن يرحم أمي وأبي وموت المسلمين رحمة واسعة. كنا وصلنا مع سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه هاجر إلى الطائف، وكان رد الفعل الذي شهدتم، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، عاد إلى مكة مرة أخرى، ووقف في طريقه خادمه زيد بن حارثة ليقول: يا رسول الله، تعود إليها بعد أن أخرجوك منها؟ فقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال: يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. ومضى فدخل في جوار المطعم ابن عدي، وكان مشركا. الليلة، حلقة الليلة، بصائر في هذه المواقف، في هذا الموقف بصائر، وقفة تأمل لهذه الهجرة إلى الطائف والعودة إلى مكة، ومن طوت عليه من العذاب الواصب من أهل الطائف وسفهائها. نحب أن نستبصر الأمور التالية: أولا، أن ما كان يلاقيه النبي صلى الله عليه وسلم من مختلف ألوان المحنة، لا سيما هذا الذي رآه في ذهابه إلى الطائف، إنما كان من جملة أعماله التبليغية إلى الناس. بمعنى، كان ذهابه إلى الطائف وتكذيب أهل الطائف له وإيذاؤهم له وتألمه من ذلك، كل هذا كان من أعماله التبليغية. بمعنى، كما علم الأمة الوضوء والصلاة، علمهم في هذه المواقف الصبر والثبات. وحقيقة أيها الإخوة، أحب أن أقول أن حزني على أمي لا ينافي الصبر والرضا إطلاقا، بالعكس، أنا في غاية الرضا بل والفرح بقضاء الله وقدره. أنا لا معترض ولا زعلان من القضاء نفسه. يعني أي كلام يقال لإنسان ان انت ما كنتش عارف انها هتموت ولا ايه؟ ما هي لازم تموت. هذا الكلام نعلمه فضل الله عز وجل ونعتقده جيدا، وليس الالم من هذه الجهة. يعني الذين يقولون مش عارف اقولها ازاي، انا قلت مش هتكلم في الموضوع ده، اللي يقولون انه متألم من الفراق، انا مش متألم من الفراق، مش ده الموضوع. هقول لكم ازاي علاقة الكلام ده بألم النبي صلى الله عليه وسلم. هنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، شوف تألمه في رحلة الطائف، علمنا ان احنا بشر، وان الانسان ما بيخرجش عن بشريته ابدا. مش هنبقى ملائكة ولا هنبقى بشري. هذه البشر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما كانت الطوبة تخبط في دماغه كان بيتألم زي لو خبطت في دماغك، بتوجعه، مش خبطتها في دماغه تفرق. عشان كده هقول لكم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة، يعني كان في يومها عنده 60 سنة، زار قبر أمه وبكى، وبكى بشدة درجة أن الصحابة فزعوا. وأنا آثرت أو يعني بحثت اليوم وتحريت أن أنا أشوف هو زار قبرها سنة كام، عشان كان عنده كم سنة. رجل، لا مش هنقول بقى رجل، نبي. النبي صلى الله عليه وسلم وعنده 60 سنة، تقدر تقول لي محتاج أمه في إيه؟ هو دي القضية يا جماعة. يعني أنا بس يعني الواد عمرو ده أحيانا بينقل لي صور قد تكون مش مظبوطة، بس بيقول لي يعني الناس بيقولوا أنت زعلان ليه؟ أنا مش زعلان عشان الألم اللي جوايا أو الشرخ اللي جوايا أو الحزن الدفين اللي جوايا، مش عشان بيقولوا إيه الفراق، مش لا 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 مش كده خالص، وإنما الإحساس بفقد مشاعر. المشاعر دي مش هينة. هو ده اللي بكى النبي على قبر أمه وهو عنده 60 سنة وهو نبي. وصلت؟ هو ده اللي أنا بقوله النهاردة، اللي أنا بتعلمه من سيدنا النبي وأنا وراه، وأشهد الله وربنا عليم بما في قلبي وفي رأسي أنني صابر راضي في غاية الرضا بل والفرح بقضاء الله وقدره. ولكني ورى سيدنا النبي في قوله القلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب. هي دي. فإذا هذا الحزن القلبي والألم القلبي، عارف لما تحس إن قلبك بيوجعك. عشان كده ما أنا قلت مش هتكلم في الموضوع ده. إذا أردت أن أنصح، هنصح كل اللي له أم، يا ابني استمتع بأمك. عايز أقول له ممكن تثبت لي شوية بقى عشان في أي حتة. طيب عايز أقول كل اللي له أم، يا ابني استمتع بأمك شوية، لأن أمك هتموت وهتسيبك، وفرق كبير بين حجر أمك، لما تحط راسك في حجر أمك فرق كبير، أو مش ما فيش نسبة، يعني حجر أمك غير حجر زوجتك أو بنتك أو ابنك أو صاحبك أو صديقك، الأمر مختلف. وإيد أمك، وقال لي بعض الناس في هذه الأيام ما يكون مش كل الأمهات زي أمك، لا، وأنا بقول له كل الأمهات مثل أمي، بس أنت محتاج تصنع أمك. اللي يقول أمي مش كده مش حنينة، أنا عايزك أنت تفجر فيها منها حنانها، أنت اللي طلعه من جواها، أنت اللي تنكش عليه فيها، أنت اللي تخلي أمك أم. لأن بعض الأولاد في زماننا للأسف الشديد طفشانين من أمهاتهم، ولذلك الأمهات بتدور على أي حاجة تعملها بقى غير كونها أم. المهم أنا قلت مش هتكلم في الموضوع ده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان الذي لاقاه في هذه المحنة من جملة أعماله التبليغية للناس، فكما أنه جاء صلى عليه صلى الله عليه وسلم يبلغنا العقيدة الصحيحة عن الكون وخالقه، يبلغنا أحكام العبادات والأخلاق والمعاملات، كذلك جاء صلى عليه صلى الله عليه وسلم ليعلم المسلمين ما كلفهم الله به من واجب السعي والحركة والبذل والتضحية من أجل الدين ثم الصبر. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته للطائف وهجرته من مكة المدينة، احنا لسه ما جيناش لأمر الهجرة، ولكن الكلام اللي بيتقال في الرداوي اليومين دول قضية ان هو عمر هاجر مستعلنا من أراد أن تسكله أمه، والرسول خرج مستخفيا، لأن خروج الرسول ده كان من أعماله التبليغية، كان من أعماله الرسالية كرسول كنبي مش كشخص صلى الله عليه وسلم، كان من أعماله كرسول. يبقى أعماله عمله ده شرع، بمعنى أما نيجي وقتها هنفصل في القضية، في قضية الأخذ بكل الأسباب وأدق الأسباب ثم تفويض الأمر إلى الله، وعدم الاعتماد على المعجزات والخوارق اعتمادا كليا. فهكذا كان هنا في أمر الطائف، إن الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما يذهب إلى الطائف ويضرب هناك ويكذب. اجي اقول النهارده واحد من الشباب يقول انا ما عنديش استعداد ان حد يوقفني يسالني سؤال. طب انت ما عندكش استعداد يبقى انت مش من اتباع النبي. النبي كذب وشتم وضرب وهو رسول الله، انت احسن من النبي؟ وهو الطريق بتاعنا هو كده، هو قال كده ان يعلم الامه واجب السعي والحركة والبذل والتضحية من أجل الدين ثم الصبر. وجاء رسول الله ليبين للمسلمين كيفية تطبيق الصبر والمصابرة والمرابطة على الصبر. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليبين أن الصبر ومصارعة الشدائد في سبيل الله من أجل نصرة الحق والدعوة إلى الله من أهم مبادئ الإسلام التي بعث الله بها الأنبياء إلى الناس كافة. هي دي، هو ده جواب قولهم وانت ما كنتش عارف ان الطريق ده كده، هي السكة دي كده. لا ده انا عايز اقول كمان، مش بس هي السكة دي كده، ده هي الدنيا دي كده، وهي الحياة دي كده، وهي العيشة دي كده، مبنية على الابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، إن جعلنا على الأرض زينة لها لنبلوهم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. البلاء، ولذلك ليس في مواجهة البلاء إلا الصبر والرضا بالقضاء. لذلك النقطة الثانية، استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المحنة راضيا، وتجرع تلك المحن صابرا محتسبا راضيا، لم يعترض من باطنه لحظة واحدة، فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان قمة في الصبر. يعني لما بقول ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما ثم ماتت امه ثم مات جده ثم مات عمه ثم ماتت زوجته، كنت بقول الأصاصة اللي حواليه دي، كنت بقول ان اجمل حاجة في معنى وجود امك في حياتك انك ابدا ما بتشعرش انك انت طفل، وبتعامل على انك صغير وما تفهمش وما تعرفش مصلحتك الا من امك. هي اللي تيجي ماشي بالليل تقول لك انت هتمشي دلوقتي الدنيا ظلمة، يا حاج خلاص ما عادش فيه ظلمة، تقول لك يا ابني هي والنور مش بالكهرباء الدنيا ليل لسه صغير. شعورك ان انت صغير بس قدام امك، قطعت الحتة دي، المعنى ده، الشعور ده لما يتقطع يتقصقص من حواليك كده بس، ليس لك ركن إلا الله. هيري إلا الله، هو ده اللي كان بيحصل مع سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عشان كده صلى الله عليه وسلم علمنا أن نستقبل كل هذه المعاني بالرضا. هي اللي انا كنت بقولها دايما، كلام ابن الجوزي، ها بيقول ايه؟ مراد المقدر الذل للاقدار. ان ربنا بيبتلي ذلك، هتذلله ولا هتقاوم وتفرد ظهرك؟ لا، انت ظهرك اتكسر، وطي طاطي اخضع، هو كده. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لو شاء ان ينتقم من السفهاء لانتقم منهم، صح ولا لا؟ ها صح، بدليل لما جاءه ملك الجبال. يعني هو قبل ان يأتيه ملك الجبال لو شاء ان ينتقم من هؤلاء السفهاء لانتقم منهم، لكنه واجه هذا الابتلاء بما يصح لله، وده اللي بنصحك بيه، ان لما تأتيك الابتلاءات ما يبقاش كل همك العنف وقوة المقاومة، وانما كل همك يا رب ما مرادك مني في هذا الموقف. هو ده، ان تظل تتأمل ما مراد الله منك لتعيش على مراد الله منك لا على مرادك من الله. كل الناس في ساحة الابتلاء يعيشون على مرادهم، هم عايزين ايه، ماذا يريد من الله، وهذه القضية هي التي تضيع اجره وتضيع صحة الموقف نفسه. مش دايما نقول الناس مواقف، الرجال مواقف، الحياة مواقف، الدين مواقف، الاجور مواقف، الاقدار مواقف، اقصد قدر الناس، المقامات مواقف، المواقف تظهر، كل واحد بيبان على قد مقامه. المواقف دي اللي هي بيعيش فيها الانسان على مراد الله منه لا على مراده من الله. قد يكون مرادك من الله يا رب خلي لأمي، لكن مراد الله منك ان يأخذ امك، ثم مراده منك ان تنكسر وتزل وتستسلم وترضى وتصبر. وانظر في مراد الله منك في المواقف كلها بقى، حين تمرض، حين يضيع مالك، حين يضيع ولدك، حين مراد الله منك، هي دي قضية مرادك من الله. انسى بقى مرادك من الله ده، خليه في الجنة، اتمنى واحلم واطلب واللي انت عايزه كله، لهم فيها ما يشاءون وفيها ما تشتهي الانفس، في الجنة خد مرادك من الله. لكن في الدنيا هنا اعطي الله مراده منك. هي دي قضية النبي صلى الله عليه وسلم، انه لم يشأ ان ينتقم من هؤلاء السفهاء، بل كان صبره جميلا. الصبر الجميل الذي لا ضجر معه ولا استعجال معه. صابر، ما احيانا الانسان بيبقى صابر ويقول اوف انا صابر، لكن صبر بلا ضجر، وصابر ويقول طب انا صابر بس هفضل صابر لحد امتى؟ للصبر حدود. وهنا يقول لا، مع الله بلا حدود، لا حدود للصبر. وإقامة مقام الصبر على الصبر، تحقيق مقام الصبر على الصبر، ان يصبر ويصبر على مراد الله الى ان يلقى الله. عشان كده شوف الصبر الجميل بتاع سيدنا النبي اللي تحقق فيه، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، اللي تحقق فيه لا ضجر ولا استعجال، قال لعل الله يخرج من اصلابهم. صبر جميل جدا، مش دول ده اللي هيخلفوهم، والرسول يعلم انه مش هيشوفهم، لكنه الصبر الجميل. ثلاثة، الشكوى الى الله. اللهم إن إليك المشتكى. الشكوى إلى الله تعبد، والضراعة له والتذلل على بابه تقرب وطاعة، وللمحن والمصائب حكم، حكم من أهم حكم المحن والمصائب،
أنها تسوق العبد إلى باب الله، تمشي العبد كده لحد ما توقفه على باب ربنا. قول بقى، انطق. لما توقف العبد على باب ربنا تلبسه ذل العبودية، احيانا بتاخدنا الدنيا وتاخدنا المشاكل، المشاغل، الهموم، الآلام، تاخدنا بعيد. الشرور والفتن بتاخدنا بعيد. فتأتي المصيبة ترد العبد، تفوقه، تصحيه، وبعدين المصيبة تروح شايلة العبد كده وتروح موقفاه على باب ربنا. ولأنها مصيبة تستخرج من العبد كل الذل. إذا أراد الله بهذا العبد خيرا، قال سبحانه: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. أحيانا الشيطان يزين للإنسان، معلش ما تزعلوش مني، إن الإنسان المبتلى يعملها تمثيلية، يعملها فيلم، يعملها قصة، يستغلها علشان يعمل بيها منظر. هي دي: وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. القضية مش كده، القضية فقط أن تردك إلى بابه. كان عندي مشايخ من كبار مشايخنا جزاهم الله خيرا، من أكابر مشايخنا جزاهم الله خيرا، فقلت لهم وطرحت المسألة دي، إلا أنا إلى الآن لم أجد لها جوابا شافيا. كان نفسي بعد ما دفنت أمي عليها رحمة الله وعلى موت المسلمين أجمعين رحمة الله وبركاته، كان نفسي لحد يسلم علي، ولا حد يكلمني، ولا حد يبص في وشي، محدش يبص لي، سيبوني أمشي كده أهيم على وجهي كده في الصحراء. مش زعل، مش 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 أقول مش إيه، مش هو الاعتراض على، لا يا جماعة، ده ألم حلو، ده حزن لذيذ اللي جوه ده، مش اعتراض ملوش أدنى علاقة بالقدر. ده أنا راضي بالقدر جدا. أنا بقول إيه، السؤال اللي كنت بطرحه على مشايخنا: هل في هذا الوجه رغبتي في هذا يعني رد أو عدم قبول للشرع في المواساة والتعزية؟ لأن الشرع هو شرع التعزية، الدين قال كده: عزوا الميت، من حق المسلم على إخوانه، وإذا مات له أحد عزيته، في حقوق المسلم على المسلم. فالشاهد إيه؟ أنا كون إن أنا من جوايا مش عايز حد يعزيني، الكلام ده في اعتراض على الشرع، هو ده بقى الذل للشرع. لا، اترزن اهو والناس تعزيك. حاضر حاضر خلاص انا هسمع اسمع الكلام. اذا مش شرح قال كده على عيني وراسي، حتى وان كنت انا هوايا مش كده، هواك يروح في 60 داهية مش على هواك. وكل ما يجي لك حد يعزيك هيقول لك ايه؟ اصبر. حاضر اصبر. يقول لك ايه؟ هو انت يعني ما كنتش عايزها تموت؟ ما كفايه كده، عندها كم سنه دلوقتي؟ حاضر الله يرحمه. هيقول اللي هيعزيك هيقول لك ايه؟ هذه الكلمات المؤلمه، يعني لو ثبت في حالك المك اخف ايلاما. احنا ما قلنا مش هنتكلم في الموضوع ده. الشكوى الى الله سبحانه وتعالى تعبد، والضراعة له تذلل، والمكث على بابه تقرب. هو ده اللي الواحد كان نفسه فيه، ان يظل ملتجئا الى باب الله متلبسا بذل العبودية، وما فيش تعارض بين الرضا والشكوى الى الله. والشكوى ما فيش تعارض بينها، بل الواقع ان الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا في رحلته الى الطائف كلا الامرين، فكان بصبره الجميل على المحن يعلمنا هذه، ان هذه وظيفة المسلمين عامة، والدعاء الى الله خاصة. الصبر، الصبر على المحن. وكان بطول ضراعته والتجائه الى الله تعالى يعلمنا وظيفة العبودية. ايه العبودية عند المحن وعند الابتلاءات؟ الصبر والتضرع. اربعة. الفائدة الرابعة من رحلة الطائف ان نلمح في دعاء النبي عمق توحيده. وكان احد اخواننا بيستشرني نخطب الجمعة اليومين دول نتكلم في ايه، فقلت له في التوحيد، تعميق التوحيد، عايزين نتكلم عن توحيد الله سبحانه وتعالى زيادة شوي. كنت بقول للشباب ان في فرق بين انك تعرف ان ربنا شايفك وبين انك تحس ان ربنا شايفك. المعرفة دي خلاص، يعني انت على يقين ان الله معك يسمعك ويراك كمسلم، ده يقين. لكن انت وانت بتتكلم دلوقتي حاسس ان ربنا سمعك، وانت قاعد في حالتك دي حاسس ان ربنا شايفك وان ربنا قريب منك وان ربنا هيحاسبك على ده، هو ده التوحيد العملي بقى اللي احنا قلنا عليه توحيد المواقف. توحيد اللي هو اللي عايزين نعمقه في نفوس المسلمين، توحيد اللي هو تعميق ان كل شيء في هذه الدنيا بأمر الله بقضاء الله وقدر. التوحيد كده اعتقادك، لو اعتقدت للحظة واحدة ان احدا يستطيع ان يمنع عنك رزق الله، ان احدا يستطيع ان يدفع عنك البلاء غير الله، لحظة واحدة اعتقدت ذلك تكفر. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك تلمح في دعاء النبي اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي. عمق التوحيد والتجرد لله، إلى من تكلوني؟ إلى بعيد يتجهمني، إلى عدو يتجهمني أم إلى بعيد ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. فهو يستعذب كل هذا الأذى من أجل الله. عليها رحمة الله، اللهم ارحم موتى مسلمين أجمعين، كانت كلمتها رضي يا أمي، تقولي رضينا بما يرضي على طول. كانت طول حياتها هذه الجملة، حاولت اغيرها، قولي راضية. لا دمك بقى، هو ده المعنى المفقود اللي ان هو ده بقى اللي هي ما بتتغيرش، هي بتغيرك انت وتغير الدنيا كلها وهي ما بتغيرش. الله يرحمه رحمة الوسعة ويرحم موتى المسلمين اجمعين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان كل همه، كل خوفه أن يفقد شيئا واحدا رضا الله. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. كل ده مش مهم، أتقطع حتت، أي حاجة بقى، كل الدنيا دي تضيع بس أنت ترضى جل جلاله. قال له إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولا يهمني، طالما أنك أنت راضي ولا يهمني. يضربوني، يشتموني، يكذبوني، يقتلوني، يهينوني، يطردوني، يخرجوني، يبعدوني، يحبسوني، ولا الكلام ده يأثر إطلاقا طالما إنك أنت راضي. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، فلا أبالي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان كل إشفاقه أن يكون قد قصر في أمر الدعوة، ثم يستعيذ بالله من غضبه. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، أعوذ بنور وجهك الذي صلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أعوذ بنور وجهك أن ينزل بي سخطك، أعوذ بنور وجهك أن يحل بي غضبك. هي لي، أعوذ بنور وجهك أن ينزل بي سخطك، أعوذ بنور وجهك أن يحل بي غضبك، لك العتبى حتى ترضى. لك العتبى حتى ترضى. لك مني يا رب كل ما يرضيك عني، فرضوان الله هو الهدف الأسمى عند رسول الله، ورضوان الله ينبغي أن يكون هو الهدف الأسمى عند كل أتباع رسول الله. هكذا ينبغي أن يكون الأمر، أن يكون الهدف الأعلى رضا الله، وأن تكون العافية هي المطلب الرئيس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واسألوا الله العافية
فإن الله ما سئل أعظم ولا أحسن من العافية. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ومالنا وأهلنا وولدنا. اللهم عافنا ولا تبتلنا. اللهم إنا نسألك العافية. آمين. خمسة، الدعاء. الدعاء من أعظم العبادات وأقوى الذخائر والعدد التي يعدها المؤمن لمجابهة أعدائه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. والدعاء أيها الإخوة سلاح ماض، سلاح حقيقي. الدعاء انتصر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتصر بسببه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحرج المواقف، وكان نصرا مؤزرا في بدر كان الدعاء، وفي الأحزاب كان الدعاء، وفي الطائف كان الدعاء، وفي بعد ذلك في حنين كان الدعاء. في أحرج المواقف كان الدعاء هو الذي حسم الموقف. ولذلك كثير من الإخوة الذين يعني إذا قلنا لهم عليكم بالدعاء يعني يستهتروا، الدعاء الدعاء ما وركوش إلا الدعاء، مع أقوى الجيوش وأعتى الجيوش والأخذ بكل الأسباب يبقى أيضا الدعاء هو السلاح الأهم. اللهم ارحم والدينا، اللهم أصلح أولادنا، اللهم ارزقنا عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم عافنا من مصائب الدنيا. اللهم إنا نسألك العافية. اللهم عافنا من مصائب الدنيا والدين. اللهم ارزقنا الصبر. اللهم ارزقنا جميل الصبر وارزقنا عظيم الأجر. اللهم أعنا ولا تعن علينا. اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم استرنا بالعافية. اللهم اصرف عنا ما يؤذينا يا رب يا رب يا رب. أحبنا وارض عنا واسترنا واعف عنا. إخوتي، الدعاء، الدعاء حياة القلوب. ومن لم يسأل الله يغضب عليه. والدعاء سلاح ماض. الدعاء ينفع مع البلاء فيما نزل وفيما لم ينزل، فأكثروا من الدعاء. الفائدة السادسة من فوائد رحلة الطائف أن حياة قلب الداعية بلا حول ولا قوة إلا بالله. إخوتي، اجعلوا لكم وردا هذا الأسبوع: لا حول ولا قوة إلا بالله. بس بفهم يعني إيه لا حول. حول تحول، يعني مفيش تحول من الضعف إلى القوة، مفيش تحول من البلاء الى العافية، مفيش تحول من المعصية الى الطاعة الى التوبة، مفيش تحول من اي شيء الى اي شيء ولا ذرة، مفيش ذرة تحول الا بالله، لا حول. اتنين، ولا قوة، لا حول للمؤمن من الشدة الى الرخاء، ولا قوة على مواجهة الشدائد والبلاء الا بالله. فلا تحول عما يغضبه، لا تحول عما يغضبه، ولا قوة على ما يرضيه الا به سبحانه. عايزك تقعد تقول كده، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول، لا حول ولا قوة الا بالله. اعتقد ان اللي هيحولك ربنا، واللي هيقويك ربنا، وناجه بهذا. وده دعاء. انا قلت قبل كده في يوم عرفة، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم ارزقنا الاخلاص في الحج والعمرة، اللهم تقبل منا الحج والعمرة، اللهم أعنا على الحج والعمرة. قلت قبل كده في يوم عرفة في قول النبي صلى الله عليه وسلم، خير الدعاء يوم عرفة، خير الدعاء يوم عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فقل ده دعاء ولا ذكر؟ دعاء. الرسول قال الدعاء ده، يبقى لا إله إلا الله دعاء. فكذلك لا حول ولا قوة إلا بالله ده إيه؟ دعاء. دعاء عشان يحولك من حاجة لحاجة أو يقويك على حاجة. قول، قل لا حول ولا قوة إلا بالله. سبعة، إذا تأملت في مشاهد سيرته صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع قومه، وجدت أن ما كان يجده صلى عليه صلى الله عليه وسلم من الأذى في هذه المشاهد قد يكون قاسيا شديدا. انا زي ما قلت لكم ان انا اللي يعني لما جيت اتالم، لقيت النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان تالمه اشد، ده امه سابته يعني او ماتت عنه امتى؟ عمره 6 سنين، احود يعني، كان فعلا تقدر تقول ساعتها ملوش غير، وماتت وظل يعاني هذا الألم. أنا يعني إن شئتم كنت ذكرت لكم وسردت لكم الروايات زيارته لقبر أمه، الألم كان جواه صلي عليه صلى الله عليه وسلم، كان جواه الألم على مدار 56 سنة اللي عاشهم بعديها، ولا 57 سنة، موجود الألم بيتباكى عليه صلى الله عليه وسلم. علي فضل يبكي على أمه صلى الله عليه وسلم. الشاهد إيه؟ إن الألم القاسي القسوة الشديدة من الكفار والمشركين على النبي، العنف اللي كان بيعامل به النبي، الأذى الشديد العميق اللي كان بيوجه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تجد في
كل مشهد أذى رد من الله على ذلك الإيذاء في كل مشهد. وأستطيع أن أسوق لك مشاهد إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم مشهد مشهد وفي نفس اللحظة رد من ربنا. كان في كل موقف مواساة وسلوى للرسول صلى الله عليه وسلم في كل موقف. يعني في موقف الطائف ده حاجات كتير جدا، منها موقف الواد بتاع العنب لما جاء عداس يقبل يد ورجل النبي بدموعه، ثم جبريل. وقلت له وقفت مع الموقف ده بتأمل شديد، ما زال يعني يجعلني كلما ذكرته أتبسم. إن الله قد سمع مقالتك لقومك وسمع رد قومك عليك. هو حبيبي سمع وشاف، بس خلاص دي وحدها سلوى. وبعدين ملك الجبال، ها ماذا تريد؟ نقتلهم، ندمرهم، ناخدهم؟ كل دي يعني طبطب على سيدنا النبي. وبعدين موقف الجن اللي جم امنوا بيه وسمعوه وربنا اخبره، قال له قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن، اوحي اليه انه استمع نفر من الجن. لا ده الجن ده جاي منين؟ ربنا بيقول له واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. كل دي تهدئة وإعانة للنبي صلى الله عليه وسلم كي لا يجتمع في النفس من عوامل التألم والضجر ما يدخل إليها اليأس. إخوتي أريد أن أكتفي على هذا المقدار الليلة. أنا أحبكم في الله، والفوائد من رحلة الطائف فوائد عظيمة وكثيرة جدا، أقتصر على هذا الجزء. ولكن أريد قبل أن أختم أن أشير إلى أننا دخلنا شهر رجب، كده رمضان بدأت هلت أنواره وبدأت روائحه تعبق حياتنا وأجواءنا. رجب دخل، وإنتوا أحوالكم إيه مع ربنا؟ وناويين على إيه السنة دي؟ والإعداد لرمضان بيبدأ من النهاردة. رجب شهر الغرس، وشعبان شهر السقي، ورمضان شهر جني الثمار. وعلى تجارب السنين اللي فاتت كل اللي ما استعدش كويس في رجب رمضان طلع مش مظبوط معاه. من رجب عايزين نبدأ من النهاردة، وخصوصا ان فات اسبوع اهو من رجب. يعني الليلة دي ليلة سبعة، ويا ترى صمت كم يوم من رجب؟ يا ترى قمت كم ليلة من رجب؟ يا ترى عملت لك ختمة في الأسبوع ده من رجب ولا لا؟ عايزين نبدأ نشتغل، نبدأ من نقرب من ربنا شوية، نبدأ نتوب صح من كل الذنوب والمعاصي. ستوب 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 من كل، قصدي توب من غير الاس الاولاني، يعني اقف، يعني توب الى توب يعني من التوبه.
توب إلى الله سبحانه وتعالى واهدى بقى, خد نفسك في العبادة. عايزين نبدأ نفتح المصاحف ونبدأ نقرأ القرآن ونبدأ ختمة جديدة بقى اسمها ختمات رجب, ونبدأ الأذكار نعاود, وضيفنا ليها الليلة ذكر جديد لو لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى الصيام والذكر وتلاوة القرآن وقيام الليل. إخوتي أنا أحبكم في الله, أنا أحبكم في الله وأشكركم وأحمد الله إليكم وأستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.